بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن إلى حد الآن كنا قد أخذنا بعين الاعتبار النظريات والاتجاهات الموجودة لتفسير وتحليل التخيير الوجوب التخييري بقدر ما استفدناه من حلقات الأصول لأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، ومن بحث دلالة الأمر على التعيين عند الشك في التعيين والتخيير، هل يدل الأمر على التعيين في مقابل التخيير أو لا؟ في بحث الخارج لأستاذنا شيء حسب التقرير حسب التقريرات، ومن بحث بل دوران الأمر بين التعيين والتخيير عند الشك حسب الأصول العملية، ما هو الأصل العملي الذي يجري؟ لا أن الأمر ماذا يدل، الأمر ماذا يدل، هل يدل على التعيين أو لا، هذا بحث، وأن الأصول العملية ماذا تقتضي، هذا بحث آخر. فهم وجدنا اتجاهات ونظريات في تفسير التخيير، في تفسير الوجوب التخييري في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر للأصول، أن الأصول العملية ماذا تقتضي، هل تقتضي البراءة أو الاحتياط. في هذه المواضع الثلاثة لحد الآن وجدنا قلنا نظريات ستة، ومن المحتمل قويا رجوع بعضها إلى بعض آخر، ولكنها بظاهرها ستة. الآن وجدنا موضعا آخر بحث فيه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه هذا البحث، وهو الموضوع الأصلي لبحثنا هذا، أما بحث دلالة الأمر هل يدل الأمر على التعيين في مقابل التخيير أو لا يدل، هذا لا يقيم، هذا البحث ليس فيه ما يقيم صحة أو بطلان النظريات الموجودة، وإنما يبحث على فرض كل نظرية من النظريات، فهل يمكن التمسك بالأمر لإثبات التعيين في مقابل التخيير أو لا، وما يبحث عن صحة وسقم كل واحدة من هذه النظريات. كما أنه في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير أنه ماذا تجري من الأصول العملية، هم أيضا في ذاك البحث ما يتكلم عن صحة وسقم هذه النظريات، بل يتكلم عن أنه على كل نظرية، على فرض كل نظريتين، هل تجري البراءة أو يجري الاحتياط عند الشك. البحث الذي يتكلم فيه أستاذنا الشهيد وينقل آراء الآخرون آراء الآخرين أيضا حول تقييم هذه النظريات صحة وسقما، هو هذا البحث الجديد الذي وجدناه أخيرا، وهو في الفصل التاسع حسب تقرير السيد الحائري، الفصل التاسع من فصول بحث الأوامر في الجزء الثالث، أتصور في الجزء الثالث من أجزاء القسم الأول من دورة الأصول. ففي هذا البحث أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يطرح خمس نظريات لتفسير الوجوب التخييري، اثنان منها غير ما استعرضناه من خلال المصادر الثلاثة التي كنا نلحظها، كنا ناظرين إلها إلى حد الآن. اثنين جديدات يعني غير داخلة في النظريات الستة الاتجاهات الستة اللي بحثناها، والباقي من ضمن نفس النظريات التي بحثناها. هذه النظريات الخمسة التي يذكرها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في هذا الموضع الجديد الذي وجدناه، لابد وأن نستعرضها. اثنان منها هو ضروري أن نستعرضها لأنها أصلا نظريات جديدة لم نشر إليها في أبحاثنا الماضية، وهما النظرية الأولى والنظرية الرابعة من النظريات الخمسة التي يذكرها أستاذنا الشهيد في هذا الموضع الجديد الذي وجدناه. النظرية الأولى والنظرية الرابعة جديدات كلش، أصلا ما بحثناها. بلي يعني إذا هذنيش نعتبرها ست، المجموعة الذي في هذا البحث خمسة سيد باحث. إذا نحسب إذا هذنيش ستة نحسبها كان، لأن بظاهرها كانت ستة، وإذا نضيف هذن الثانيين بعد يصير ثمانية. ولكن خب تلك النظريات بعضها كان يرجع إلى بعض. هذه النظريات الاثنان منها كما ذكرت نظريات جديدة لابد وأن نبحثهما بدقة، والباقية وإن كانت داخلة ضمن النظريات السابقة التي بحثناها، ولكن وجدت فيها بحثا جديدا من إيراد ورد على الإيراد وإشكاليات جديدة غير الإشكاليات التي احنا كنا نطرحها، يعني وجدت فيه بحث مفصل. ولهذا نحن نضطر أن نبحث هذه النظريات الخمسة التي طرحها أستاذنا الشهيد في هذا الموضع الجديد الذي وجدناه في تقرير بحثه رضوان الله تعالى عليه، وهو الفصل الخامس من فصول بحث الأوامر. عفوا أنا إيش قلت هسه؟ لا الفصل التاسع من فصول بحث الأوامر. الآن خل أنطيكم فهرسة لهذه النظريات الخمس ثم نرجع ونبحث هذه النظريات. النظرية الأولى التي قلت بأنها إحدى النظريتين الجديدتين، أن يقال أن الوجوب في باب التخيير في الوجوبات التخييرية في واقعها وجوب واحد متعلق بواحد معين، وهو ما سوف يختاره المكلف، ذاك هو الواجب. عندما يقول مثلا يجب عليك أن إما تصوم صوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا أو تعتق رقبة، يعني أن الذي تختاره من هذه الأمور الثلاثة هو الواجب عليك، فهو وجوب واحد تعلق بواحد من هذه الأمور الثلاثة. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا وجوب واحد تعييني ومتعلقه هو ما يختاره المكلف. طبعا هذه النظرية بهذه الصيغة قد تبدو مضحكة كما وجدت بعض الطلاب ضحكوا، ولكن بعد التعديل الذي راح يدخل أستاذنا الشهيد راح يدخل تعديل في هذه النظرية فيصير لها وجاهة، تصير لها وجاهة لهذه النظرية، راح تكتسب وجاهة إن شاء الله، راح نبحثها إن شاء الله. النظرية الثانية أن يقال أن الوجوب متعلق بل بكل واحد من البدائل مشروطا بعدم باقي البدائل، وذلك لوجود التنافر بين بل ملاكاتها. فهذه مرجعها إلى ما نقلناه إحنا عن صاحب الكفاية. ولكن أستاذنا الشهيد نسب هذه النظرية هم هنا نسبها إلى صاحب الكفاية، وهم في بحث دوران الأمر بين التعيين والتأخير نسبها إلى صاحب الكفاية، على فرق أنه هنا في هذا البحث في بحث بل الفصل التاسع من بحث الأوامر قال بأن صاحب الكفاية يقول في فرض وجود التنافر ما يجيب طار التسهيل، مصلحة التسهيل، تزاحم بمصلحة التسهيل، وإنما يقول بأنه ويقول في بعض الحالات صاحب الكفاية بل اتخذ هذا الرأي، لا دائما بل في بعض الحالات. وما هي تلك الحالات التي اتخذ فيها صاحب الكفاية هذا الرأي؟ هي حالات ما إذا كان هناك ملاكات عديدة متنافرة أصلا ذاتا، مو أنه لأجل مصلحة التسهيل بل متنافرة. هذا ما نسبه أستاذنا الشهيد في هذا البحث إلى صاحب الكفاية، ولكنه في بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير قال بأنه عدم إمكان استيفاء كل الملاكات إما للتنافر فيما بينها أو لأن الجامع بينها يؤدي إلى مزاحمة مصلحة التسهيل. ويعني بهذا النحو المردد بين الأمرين نسبه أستاذنا الشهيد إلى صاحب الكفاية في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا لعله مو ذات أهمية، سواء قلنا بأنه صاحب الكفاية فقط أشار إلى التنافر بين الملاكات، أو قال بعدم إمكان استيفائها جميعا إما بسبب التنافر أو بسبب مزاحمة مصلحة التسهيل. المهم هذه النظرية إما بأحد وجهيها أو بكلا وجهيها صادر من صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه للحالات التي يكون هناك تنافر أو مزاحمة لمصلحة التسهيل في ملاكاتها. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة للمحقق الإصفهاني، يعني هنا ظهر صاحب هذه النظرية، هناك ما كان ذاكر اسم صاحب النظرية، وهي النظرية التي نقلناها أظن من بحث دلالة الأمر لا من بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، عفوا دوران الأمر بين التعيين والتخيير، أظننا نقلناها هذه النظرية من بحث دلالة الأمر. وهذه النظرية هي التي كانت تقول بأن الوجوب عبارة عن طلب مقارن للترخيص في المجموع لا للترخيص في كل واحد واحد، لا للترخيص في الترك نهائيا حتى يصير استحباب، ولا مقارن للترخيص، ولا هو ليس مقارنا للترخيص نهائيا حتى يصير ثلاث وجوبات تعيينية، وإنما هذا شيء متوسط بين الوجوب التعييني وبل الاستحباب، لأن الوجوب التعييني هو الطلب الذي يتعلق بالشيء ولا يقترن بترخيص حسب نظرياتهم. الطلب إذا لم يقترن بالترخيص فهو وجوب، لم يقترن بالترخيص نهائيا. والاستحباب هو الطلب الذي يتعلق بالشيء ويقترن بالترخيص مطلقا دائما، هذا استحباب. وهناك مستوى متوسط بين هذين، وهو ما إذا اقترن بالترخيص ولكن اقترن بالترخيص لا دائما، اقترن بالترخيص في ترك المجموعة. هنا كان معبر باقترن بالترخيص في فرض ترك الآخرين، في فرض فعل الآخرين فهو مرخص. هنا التعبير شوية لعله أدق، هنا يقول اقترن بالترخيص في ترك المجموع، مو ترك كل واحد واحد، يعني أنه هناك طلب تعلق بالعتق وطلب تعلق بالصيام شهرين متتابعين وطلب تعلق بالإطعام 60 مسكينة، كل واحد من هذه الطلبات تعلق بمتعلقه بذلك الفعل الخاص مع الترخيص في ترك المجموع، مو مع الترخيص في ذلك الفرد بالذات. عندما يأمر بالعتق لا يرخص في العتق حتى يصير استحباب، ولا يترك الترغيب لي ما يرخص نهائيا حتى يصير وجوب تعييني، وإنما عندما يأمر بالعتق أو يطلب العتق يرخصه في ترك هذا المجموع. أنت مرخص في ترك المجموع، مجموع العتق والصيام والإطعام، هذا المجموع بما هو مجموع أنت مرخص فيه، مو الجميع كل واحد واحد، كل واحد واحد أنت مو مرخص في تركه، وإنما أنت مرخص في ترك المجموع. يعني إثل الطلبات إلى جنبها جميعا ترخيص في ترك المجموع، يطلب العتق ويطلب الإطعام ويطلب الصيام ويقرنها جميعا بالترخيص في ترك المجموع بما هو مجموع، مو بترك الجميع يعني كل واحد واحد، بل بترك المجموع. وبالتالي المكلف إذا فعل الثاني أو الثالث أمكنه أن يترك الأول لأنه مرخص في ترك المجموع، إذا فعل واحدا منها فهو مرخص في ترك الباقي لأنه هو مرخص في ترك المجموع، المجموع بما هو مجموع مرخص في تركه. أما كل واحد واحد لا، إذن فهو غير ملزم بأن يفعلها جميعا، يفعلها مجموعا، هو غير ملزم بأن يفعلها كلها، بأن يجمع فيما بينها، لأنه لو جمع فيما بينها لكان منافيا لمصلحة التسهيل. هنا يجيب مصلحة التسهيل، ما يجيب التنافر، هنا يجيب مصلحة التسهيل. يقول مصلحة التسهيل لا تنافي ترك هذا وحده، لا تنافي وجوب هذا ولا وجوب ذاك وحده، ولا وجوب ذاك وحده، وجوب كل واحد وحده ما ينافي مصلحة التسهيل، وإنما المجموع من حيث المجموع ينافي مصلحة التسهيل. فمصلحة التسهيل أملى على المولى أن يرخص في المجموع بما هو مجموع، مصلحة التسهيل لم تملي على المولى أن يرخص في كل واحد واحد من هذه، وإنما مصلحة التسهيل أملت على المولى أن يرخص في المجموع بما هو مجموع. هذه هي النظرية التي أبرزها بلي المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، ويدعي أن هذه الطريقة، هذه النظرية تتخلص هم من إشكال تعدد العقاب، وهم من إشكال عدم حصول الامتثال بالجامع فيما بينها. هكذا يدعي. طبعا كنت نبحث إن شاء الله، سيد أخوي ذاكر هذه الإيرادات، وسيد الشهيد محاول رد على هذه الإشكالات، يعني بحث مفصل. أنا لو كنت من البداية شايف هذا الموضع من البحث، أصلا كنت أمشي على ما هو موجود في هذا الموضع، كنت أترك الموضعين الآخرين. أنا هذا الموضع أخيرا وجدته. المهم، فيدعي الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بأنه هذه النظرية تتخلص من كلا الإشكالين، هم من إشكال تعدد العقاب على من ترك الكل، على من لم يمتثل شيئا منها، ترك كل البدائل الثلاث، وهم يتخلص من إشكالية عدم تحقق الامتثال بالجمع فيما بينها. أما عدم تحقق الامتثال بالجمع فيما بينها، فيقول بأنه لو جمع فيما بينها هو المكلف. هذا يشبه ما أنا ذكرت لكم، بأنه إذا تبرعا هو جمع بينها، هذا ما رح ينافي مصلحة الترخيص، لأن مصلحة الترخيص أملى على المولى أن لا يأمره بالجمع فيما بينها ثلاثتها من حيث المجموع، أن يأمر بها جميعا. هذا الذي بل يعني لا الإلزام، مصلحة التسهيل إنما تمنع عن الإلزام بها جميعا، الإلزام بالجمع فيما بينها جميعا، ولا تمنع عن أن هو يتبرع بالجمع فيما بينها. لو أنه هو تبرع بالجمع فيما بينها فقد حصل الامتثال، لأنه الطلب موجود. صحيح أكو ترخيص، ولكن هذا ترخيص من الشارع، لا يعني أنه ما يتحقق به الملاك. لو أنه تحمل هذه الصعوبة باختيارا، تحمل هذه الصعوبة بطواعية منه، هو تحمل هذه الصعوبة، هذا لا يعني أن الملاك ما يحصل. الملاك يحصل، لأن ماكو تنافر ذاتي حسب هذه الفرضية، حسب هذه النظرية تنافر ذاتي ماكو، وإنما أكو مصلحة التسهيل. ومصلحة التسهيل يعني يشيل الوجوب، ولكن الملاك يحصل. إذن لا يجب عليه أن يجمع فيما بينها، ولو جمع فيما بينها الامتثال يحصل مو ما يحصل. هذا ناحية. من ناحية أخرى يقول بأنه لو تركها جميعا، هل يحصل عدة عقابات أو عقاب واحد؟ يقول لو تركها جميعا ما رح يحصل على عدة عقوبات. ليش؟ لأنه هذه التروك بلي اثنين من عدها مرخص فيهما بقدر واحد ما مرخص، لأنه إنما رخص في المجموع مرخص في الجميع، فبقدر اثنين. هذا اللي قلت بأنه هذا التعبير هنا أدق من التعبير هناك. هناك عبر بأنه الترخيص لكل واحد في فرض فعل الآخرين في فرض فعل واحد من البدائل يرخص في هذا، وفي فرض الفعل الأول يرخص في الثاني أو الثالث وهكذا. هناك هكذا كان التعبير، هنا تعبير أدق، هنا تعبير يقول يرخص في المجموع بما هو مجموع ويؤدي إلى التخلص من العقاب في فرض تركها جميعا. ففي فرض تركها جميعا نقول بأنه هذه التروك بقدر واحد غير مرخص فيه، الباقي مرخص فيه، لأنه إنما رخص لأنه رخص في المجموع، فكان بإمكانه أن يؤدي واحدا ويترك الباقي. لو كان يؤدي واحدا ويترك الباقي لكان مرخصا فيه، إذن فهو مرخص في اثنين. فعندما يتركها جميعا لم يرتكب مخالفة غير مرخص فيها إلا بقدر واحد، بقدر واحد ارتكب مخالفة لا ترخيص فيها، وأما بقدر اثنين فمخالفته مرخص فيها، مخالفته مرخص فيها لأنه رخصه في ترك المجموع بما هو مجموع. فبهذه الطريقة يتخلص من كلا الإشكالين، يعني يدعي إلى أن نبحث إن شاء الله بحث أوسع إن شاء الله. هذه نظرية صاحب البليغ المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بوجه أدق مما قرأناه سابقا. الفرضية الرابعة هي التي قلنا أنها أيضا جديدة، لم نشر إليها في أبحاثنا الماضية، أن الوجوب متعلق بالفرد المردد. وما معنى الفرد المردد؟ وكيف يمكن رجوع الوجوب إلى فرد مردد؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا هم أيضا في البداية قد يبدو مضحكا، ولكن هم راح يصير فيه توجيهات سنبحثه إن شاء الله. أن الوجوب يكون واحد تعلق بالفرد المردد، هذا معقول أو مو معقول؟ هذا سنبحثه إن شاء الله. النظرية الرابعة الخامسة هي التي اختارها
قايل لمن سيد الرابعة
ما قايل لمن، ما أدري هنا في هذا الموضع ما قايل لمن. بلي النظرية الخامسة للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولعله لصاحب الكفاية أيضا في غير تلك الحالات التي أشار إليها في تلك النظرية، وهي أن يقال بأن وجوب التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي، وهو وجوب واحد على الجامع بين البدائل، وجوب واحد على الجامع بين البدائل. هذه هي النظرية الخامسة التي يختارها السيد الخوئي بعد مناقشتي لكل النظريات السابقة. وما أدري إذا تحبون ندخل في النظرية الأولى بلي لو ماكو فرصة بعد، زين نكتفي والحمد لله رب العالمين.